السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول إن شاء الله بعد الدعاء مثل قول جزاك الله خيرا إن شاء الله وغفر الله لك إن شاء الله؟ أم هذا لا بأس به وغير داخل في ربط المشيئة بالدعاء ومماثل لقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمريض: طهور إن شاء الله؟ أما إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر: اللهم اغفر لي، ارحمني، اللهم اغفر لفلان، هذا لا يجوز ربطه بالمشيئة. إذا جاء بلفظ الأمر لا يجوز ربطه بالمشيئة، وجاء النهي عن ذلك. أما إذا جاء بلفظ الخبر وإن كان دعاء فلا مانع من أن يقال: غفر الله لك إن شاء الله، جزاك الله خيرا إن شاء الله، لا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إن شاء الله، وقال: وثبت الأجر إن شاء الله لما أفطر. فمثل هذا لا بأس به إذا جاء بلفظ الخبر لا بصيغة الأمر. ما صحة حديث الانتعال واقفا؟ الانتعال واقفا حديث ثابت، لكنه محمول عند أهل العلم على من يخشى عليه أن يسقط إذا انتعل واقفا، فهذا عليه أن ينتعل وهو جالس لئلا يتضرر. يقول: ما رأيك بكتاب تغريب الألقاب العلمية للشيخ بكر أبو زيد؟ يعني مثل الألقاب التي تلقب لحامل بعض الشهادات العلمية الآن، لا شك أنها وافدة وليست من عرف المسلمين ولا من عاداتهم، فالتشبه فيها حاصل، لكنها عمت بها البلوى، وإنكارها هو الأصل، لكن يبقى أن مثل هذا الإنكار لا يجدي. أما البيان بمثل كتاب وشبهه يحصل به إن شاء الله الإنكار، والكتاب ممتاز. يقول: إذا سلم أحد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل هناك رد أحسن من ذلك استجابة للأمر بالآية؟ هل ورد بذلك شيء؟ نعم، إذا قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزاد مما جاءت به السنة كمرحبا، نعم، من أهل العلم يقولن مرحبا تكفي في رد السلام. لما سلمت أم هاني على النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة رضي الله عنها وارضاها على النبي عليه الصلاة والسلام، قال مرحبا بأم هاني، ولم يحفظ أنه قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك قال مرحبا بابنتي. ومن أهل العلم يقولن مثل هذا لا يكفي، لابد من رد السلام، وإذا زيد مرحبا فهو من الرد الأحسن إن شاء الله تعالى. يقول: ما رأيك بقول من يقول لا حاجة اليوم لدراسة الأسانيد وحفظها لأنها دونت في الكتب؟ أما دراسة بعض من يحسن مثل هذا الأمر فهو متعين، البعض متعين عليه لدرس الأسانيد، هذا من فروض الكفاية، لأن تعلم العلم عموما فرض كفاية، وهذا من أهم العلوم. أما كون جميع طلاب العلم يلزمون بهذا فلا، إذا كان طالب العلم وقته لا يسعفه بدراسة الرجال وتحرير الأقوال في كل راو من وجهة نظره ومن غير تقليد، ولا يتيسر له أن يدرس أسانيد كل حديث على حدة ويخرج برأي يستقل به عن غيره، إذا كان وقته لا يسعفه بذلك، أو كان لا يميل إلى ذلك بطبعه ويرى أن الأحاديث الصحيحة التي صحح على أئمة ويقلدهم في هذا ويكتفي بالتفقه والاستنباط والدراية، هذا له ذلك وعلى خير إن شاء الله تعالى. أما القول بأنه لا حاجة، لا صحيح، هذا ليس بصحيح. يقول: بمناسبة توزيع الماء داخل المقبرة، يلاحظ عندنا في المقابر المجاورة الإنكار يصل إلى المشاجرة برفع الصوت وقد يصل إلى الضرب، فلو طلع يقول فلو كتب توجيه بذلك، ما ادري. المقصود ان مثل هذه المساله لا يشدد فيها، لا سيما اذا كانت الحاجه داعيه لمثل هذا التوزيع. يعني الذي يظهر من حال الموزع انه يقصد بذلك الاجر لا لذات المكان ولا من اجل المقبور وليس من مال اهل الميت، فإذا قصد بذلك أن المقبرة هل يوزعون بالليل؟ هل يتم التوزيع بالليل مع عدم الحاجة إلى ذلك؟ إنما يوزع في وقت الظهر والعصر عند شدة الحاجة إلى ذلك. وأي شيء أفضل من بذل الماء، على أن لا يقصد بذلك أن هذا المكان له خصوصية، أو أن الميت أو بحضرة الأموات، لا يدعى من ذلك شيء، ولا يكون من مال أهل الميت، وحينئذ يكون حكم التوزيع في المقبرة كحكمه في غيره. الحاجة إليه داعية، والأجر إن شاء الله ثابت. وأنا أعرف أن من أهل العلم من أفتى بتحريم ذلك سدا للذريعة، لكن إذا كانت الحاجة قائمة، يعني العطش شديد في الظهر أو في عصر، ماذا قال مثل هذه الحالة؟ هل يظن بهذا أنه وزع من أجل المقبرة؟ يعني لو وجد ناس إنسان عطشان في أي مكان من الأماكن، يشرع أن ندفع له ماء يرد عطشه. يقول: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق السفر المرأة بيوم وليلة، فهل يدل على أن مكان أقل من ذلك جائز؟ جاء ذكر اليوم والليلة، وجاء ذكر ثلاث ليال، وجاء منع السفر مطلقا. فهذه على ما يقول أهل العلم وقائع وحوادث أعيان لا يستدل بها، وإنما يستدل بالمطلق منها، لا سيما أنها تعددت هذه الوقائع، فدل على أن الممنوع السفر بغير محرم، السفر سفر المرأة بغير محرم، طال السفر أو قصر، ما دام يسمى سفر طالت مدته أو قصرت، ما دام يسمى سفر، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مطلقا. إذا كان المني نجسا ويخرج مع المني، فكيف يصلي بالثوب المحتلم فيه؟ المني عند أهل العلم طاهر، والمذي نجس، والمذي نجس، لكن ما يلزم من خروج هذا خروج هذا. أما إلا إذا كان الإنسان مصاب بالمذي، رجل ملثاء، فإنه يغسل ثوبه، ولا يكفيه الحت والقرص ولا الحك والفرك. يقول: ما هل جواز فك السحر بالسحر؟ يقول: هل المسألة خلافية؟ أوتي من أفتى بذلك من قبل جواز النشرة، جواز النشرة، والنشرة فك السحر، فك السحر، فمن حمله على إطلاقه قال النشرة عامة للسحر وللرقية وللأدوية المباحة، المقصود أنه فك السحر، وهذا ليس بصحيح. بيّن ابن القيم رحمه الله بيانا شافيا في هذه المسألة، وأن من النشرة ما هو ممنوع ومنها ما هو مباح، فما كان بمباح فهو مباح، وما كان بمحرم فهو محرم، وأي محرم أعظم من الشرك بالله تعالى، والسحر من الشرك. يقول: لماذا تكلم المبتدع في أبي هريرة ولم يتكلم في أحد غيره؟ أبو هريرة حافظ الأمة، فإذا تكلموا فيه ارتاحوا من جميع ما يرويه، وهذا ظاهر من صنيع المستشرقين وأبواق المستشرقين، يعني بدلا من أن يطعن في حديث أو حديثين، لأنه طعن في أبيض بن حمال أو غيره من المقلين، يطعن في أبي هريرة فيرتاح من 5400 حديث، فيحتاج إلى أن يطعن في أكثر من 1000 صحابي في مقابل أبي هريرة. ولا شك أن الطعن في مثل أبي هريرة من قبل المغرضين المفسدين المشرقين المستشرقين وأذناب المستشرقين يريحهم من كثير من السوء، فإذا طعنوا فيه بدلا من أن يطعنوا في 1000 من الصحابة الذين رووا مقدار ما رواه أبو هريرة، لا شك أن هذا أيسر عليهم، ولذلك اتجهوا إليه ولم يتجهوا إلى المقلين. يقول: هل يصلح نظم مراقص السعود للحفظ والطبقة المتوسطة وما أفضل الشروح؟ المتوسطة لا يصلح لها، إنما يصلح للمتقدمة، ومع ذلك النظم كل، يعني فيه صعوبة ليس بسلس، وذلك لأنه ليس مطروق عندنا وطارئ على البلد، وألسنتنا لم تلكه ولا شيوخنا ولا غيرهم، فيبقى أنه نظم كل صعب، فيتجه إلى غيره، إما نظم الورقات أو نظم جمع الجوامع السيوطي. هل تنصح بقراءة كتاب درء تعارض العقل والنقل للمتوسطين؟ لا، أنا أعرف من شيوخنا الكبار من يطوي عشرات الصفحات لأنها غير مفهومة، وقراءة الكتاب تحتاج إلى مقدمات، إلى نظر وإلى خبرة ودربة بأقوال المخالفين مع إتقان لعلم الكلام قبل ذلك، مع أن هذا لا يصلح لكل الطلاب، إنما يصلح للواحد من الألف الذي يريد أن يتصدى للرد على المبتدعة والمخالفين. وأما الكتاب في غاية الصعوبة، يعني فيه صفحات يعني أحيانا تصل إلى 100 صفحة يسترسل فيها شيخ الإسلام رحمه الله، ومع ذلك من شيوخنا المتخصصين في العقيدة من يتركه، لأنه كلام لا يفهم بدون المقدمات التي ذكرتها. وطالب العلم يسمع مدح ابن القيم لهذا الكتاب فيعمد إليه ثم يصدم، يسمع ابن القيم يقول اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ثم يعمد إلى هذا الكتاب فيقرأه فيترك القراءة كله. أو يسمع مدح ابن كثير رحمه الله لعلل الدارقطني فيقرأ في علل الدارقطني ولا يستفيد شيئا. يقول هل الأفضل حفظ نظم قصب السكر أم حفظ اللؤلؤ المكنون؟ على كل حال كلاهما نافع، هذا نظم للنخبة وهذا نظم للشيخ حافظ رحمه الله، ونظم جيد كلاهما نافع. منهج الشيخ حافظ الحكمي العلمي ايش منهج؟ منهج أهل العلم المتبعين المقتدين أهل السنة والجماعة الذين لهم عناية بالنصوص. يقول هل تنصح بحفظ المنظومة العلمية للشيخ حافظ؟ نعم، المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، الوصية بكتاب الله، الوصية بالسنة، الوصية بالعلم، هذه لا بد من حفظها، طالب العلم يستفيد منها فائدة كبيرة. يقول لو يشار على إحدى دور النشر أن تعتني بآثار الشيخ حافظ فتنشرها كما نشر كما فعل المجمع الفقهي عندما جمع آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذا اقتراح طيب ويعرض إن شاء الله. يقول أرجو أن تحيل كل سائل يريد طريقة التدرج في طلب كل علم إلى الأشرطة التي سجلت، كيف يبني طالب العلم مكتبته؟ فقد سئمنا من كثرة هذا السؤال ولا يمل السامع والمتكلم. المقصود أن هذه الأشرطة فيها ما أشار إليه المقترح جزاه الله خير. هل باستطاعتكم إقامة درس شهري في بريدة؟ نرجو تلبية طلبنا. لا، هذا فيه صعوبة، الدرس الشهري فيه صعوبة، التزمت لبعض الجهات وما وفيت ما استطعت. هل اتباع جنازة بالسيارة يدخل التشيع أم المشي أفضل؟ نعم، المشي أفضل، ومع ذلك الركوب جائز وسائر، لكن الراكب يمشي خلف الجنازة. ثم هل الدفن يدخل في القراط أم وضع الجنازة؟ جاء ما يدل على أن مجرد الجنازة وضعت في القبر ترتب عليه الأثر، وجاء ما يدل على الفراغ منها، فإذا انتظر حتى يشارك في الدفن ويفرغ منها ثبت له الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. الحديث الذي حكم عليه الحفاظ بالحسن، هل هو لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أثاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمثل لولا أن أشق، إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري عند كل وضوء، هذا في الصحيح، وعند كل صلاة هذا هو الذي صحيح بغيره. يقول كثر في الآونة الأخيرة دروس وكلمات عم خالد الفضائيات، ويوجد عليه كثير من الأخطاء والطوام، بعضها بين بعضها الشيخ الشذري، فما موقفنا من ذلك؟ هل نقول الناس بعدم السماع له؟ هذا الرجل لا شك أنه عنده مخالفات ومظهره ليس من أهل العلم بلا ريب، ولكن استفاد منه بعض المنحرفين وبعض الفساق وبعض الفجار. طالب العلم لا يأخذ منه علم، المستقيم لا يستمع إليه، لكن من كان مبتلا بانحرافات شديدة أو بقضاء من الأمور أو لا صلة له بالدين هذا نستفاد منه طيب، كما نستفيد من رد الأشاعرة على المعتزلة، نستفيد من هذا، ونستفيد من رد المعتزلة على النصارى مثلا، فيستفاد من الشخص في إفادة من هو أقل منه شأنا لا يمنع، لكن من هو أفضل منه، من يريد العلم الشرعي، من يريد الاستقامة الحق على منهج الكتاب والسنة، هذا لا يستفيد من مثل هذا، هذا يعنى بأهل العلم والعمل الذين عرفوا بعلمهم وعملهم وإخلاصهم، ولا نقول في الرجل شيئا أكثر مما نعرف عنه، نبرأ إلى الله من ذلك، لكن مثل هذا إذا تاب على يده رجل لا يصلي نقول لا يسمع منه، هذا الذي لا يصلي لا يسمع منه مثلا، أو تاب على يده مغن فاجر ماجن مثل هذا ما يمنع من السماع لمثله لأنه أفضل منه، يعني مثل ما نظرنا يستفاد من رد الأشاعرة على المعتزلة، هل يقال ما نقبل رد الباقلاني على المعتزلة أو رد على النصارى لأنه أشعري؟ يمكن نقول هذا، ما نقول هذا، لأن كل شخص يدفع من وراءه، لا مانع من هذا إن شاء الله. ما حكم تقصيد الذهب؟ هذا هو عين الربا، ربا النسيئة، لا بد أن يكون يدا بيد. إذا نوى الإنسان السفر لا يجوز له جمع وداخل البلد، لا يجمع ولا يقصر ولا يترخص حتى يتحقق الوصف المؤثر الذي رتب عليه الرخص وهو السفر. يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم متعلم كما في الترمذي، هو حديث فيه كلام لأهل العلم بعض محسنه، وعلى كل حال كل شيء يصد عن ذكر الله فلا خير فيه، فلا خير فيه. يقول إذا كنت مسافرا، يقول هذا مسألة احتار فيها كثيرا وسأل عنها كثيرا من طلبة العلم فلم يجد جوابا، وهي إذا كنت مسافرا ودخلت المسجد في طريق السفر وأنا قد صليت المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء، فوجدت جماعة يصلون فدخلت معهم فأدركت الركعة الأخيرة من صلاة من المغرب، فماذا أفعل؟ هل أقضي ركعة بنية القصر لصلاة العشاء، أو أقضي ثلاث ركعات بنية أن الإمام متم؟ هذا الذي يظهر، الذي يظهر لي أنك تصلي أربع ركعات. يقول إذا صلى الإنسان الفجر ثم جلس يأتي بالذكر الوارد بعد الصلاة ثم يأتي بأذكار الصباح ويستغرق تقريبا من الثلث إلى النصف ساعة ثم قام وأتى بركعتين السنة الراتبة لصلاة الفجر التي لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة، فتأخير أداء السنة بعد الصلاة فيه لا بأس به؟ هناك أذكار متعلقة بالصلاة، أما أذكار الصلاة المتعلقة بها فلا تصلى الراتبة قبلها، إذا فرغ من أذكار الصلاة يصلي الراتبة، وأما أذكار أذكار الصباح فيؤخرها بعد أن يأتي بالراتبة، وإن أخر الراتبة إلى ارتفاع الشمس فهو أفضل، لكن لو قضاها بعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضاها بعد الصلاة. ما هي أفضل طبعة لكتاب التقريب؟ يظهر أن طبعة أبي الأشبال طيب باكستاني طبعة طيبة، وطبعة محمد عوامة أيضا جيدة. يقول والدتي وأخواتي مسحورات أرجو الدعاء لهن، وهل انتشار السحر في هذا الوقت من علامات الساعة؟ وانتشار من علامات الغفلة، ومن علامات الغفلة عن الأذكار الواقية الثابتة في صحيح السنة. يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح ما معناه؟ المال الصالح للرجل الصالح إنما يسخره فيما ينفع في أمر الدين والدنيا، فهذا نعمة يمدح، وأما المال عند الرجل الفاسق الذي يسخره فيما لا ينفعه أو يتخبط في أموال الله وقد جاء الوعيد على ذلك. نقول كيف نجمع بين حديثي كل أمة معافى إلا المجاهدين، وحديث كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها؟ لا شك أن المعصية في السر أخف منها في العلن، لأن العلن يدل على الاستخفاف بأمر الله جل وعلا، أما السر فقد يكون هناك داعية وهناك دافع قوي عنده ويستحي بذلك من الناس فهذا معافى في الجملة، وهو أخف بكثير من المجاهر، أخف بكثير من المجاهر. أما الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكها فهذا الذي يظهر للناس التقوى ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها. فرق بين شخص تظهر عليه علامات الفسق لكنه لا يجاهر بفسقه ولا يتهم بتقوى. من الناس من يتهم بأنه أزهد الناس لكنه إذا خلى انتهك المحارم، يعني يظهر للناس أنه تقي صالح، وهم إذا خلى بمحارم الله انتهك، هذا نسأل الله العافية أمره خطير. وهذا نظير من أبدى للناس أنه يصوم وهو في الحقيقة ليس بصائم، وجاء ذمه في الحديث لمن كانت هجرته لدنيا نصيبها امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه إذا أظهر للناس أن الهجرة لطلب العلم لا للدنيا ولا للزواج، وهو في الحقيقة بحث عن زوجة فلم يجد، فقال نهاجر إلى بلد ثاني ولا نظهر للناس أننا هاجرنا من أجل الزوجة وإنما من أجل العلم، فهذا يلام. ومثله من، هذا مثال كاد يكون مطابق لما نحن فيه، يعني لو وجد إنسان إذا في كل يوم اثنين إذا بقي على الأذان نصف ساعة هذا المغرب خرج من بيته ومعه القهوة والشاي فالصماط بالمسجد وانتظر الأذان وهو ما صام، وكل من دخل قال له تفضل افطر وما صام، ثم بعد ذلك لما أذن المغرب بدأ يأكل بسم الله ويأكل من التمر والماء يشرب من الماء والقهوة، هذا يظهر للناس أنه صائم. وإلا فأصل المسألة ما فيها إشكال، أكل مباح في مكان مباح في المسجد ما فيه إشكال، لكن لو أكل الظهر ما يظهر، ما يقال أنه يظهر للناس أنه صائم. فإذا كان يظهر للناس أنه صائم هو في الحقيقة ليس بصائم، هذا الذي يذم. أما مجرد الأكل في مثل هذا المكان لا شيء فيه. فهذا الذي يظهر للناس التقوى بحيث يتفق الناس على الثناء عليه بأنه رجل صالح ثم إذا خلى بالمحارم انتهك، هذا الذي يرد فيه الذم. يقول نقل الحافظ بن فتح عن الميموني أن أحمد قال عن أحاديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، قال أحمد إن أحاديث النهي مضطربة. كيف يجاب عن ذلك مع أن أحمد من الأئمة الكبار وأيضا روي عنه القول بتحريم ذلك؟ أن ذكر الموفق المغني أن عن الإمام أحمد روايتين منها وهي المشهورة منع الوضوء بفضل طهر المرأة إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث، والرواية الأخرى كقول الجمهور وعدم المنع، ولا إشكال في أن يكون للإمام أكثر من قول في مسألة فهو يحكم عليه بالاضطراب، ولذلك قال بقول الجمهور، وأحيانا يترجح إليه ثبوت النهي فيقول به. يقول عند الوضوء مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث، فهل يكون المسح على الشراب أو الكنادر ثلاث مرات أيضا؟ هذا المسح على الخفين باعتباره مسح فحكمه حكم الرأس، باعتباره مسح حكمه حكم الرأس، وباعتباره بدل عن غسل مكرر وهو غسل الرجلين تغسل مرتين تغسل ثلاث، والبدل عند أهل العلم له حكم المبدل، فما مسح ثلاثا باعتبار أن المبدل منه وهو الغسل ثلاثا والفرع له حكم الأصل والبدل له حكم المبدل له وجه، ومسح مرة واحدة بناء على أنه مسح، والمسح مبناه على التخفيف كمسح الرأس، وهذا كأنه أوجه. إذا كان الإنسان مستعد للسفر هل يجوز له جمع داخل البلد؟ ذكرنا هذا مرارا، وأنه لا بد أن يتلبس بالوصف المؤثر وهو السفر، ويفارق البلد من الإسفار وهو الخروج والبروز عن البلد. كيف يميز الطالب المبتدئ أن هذا الكتاب يصلح لمستواه ويصلح للقراءة في هذا الوقت؟ وهل يقرأ المبتدئ في علوم القرآن للسيوطي؟ الطالب بنفسه المبتدئ لا يستطيع التمييز، إنما يميز له الشيوخ هم الذين يرتبون له الكتب والطبقات، طبقات الكتب تبع لطبقات المتعلمين، فهو يسأل عن هذا الكتاب هل يناسبه أو لا يناسبه، علما بأن تأثير الشارح للكتاب أعظم من تأثير الكتاب في الطالب، فقد يتولى شيخ من الشيوخ شرح أصعب الكتب فيجعله سهلا يستفيد منه المبتدئ والمنتهي على حد سواء، وقد يشرح شيخ أسهل الكتب المؤلفة للمبتدئين فيجعلها لا تناسب إلا المتقدمين. فالكتاب له دور، وأيضا الشارح له أثر في المسألة. يعني بعض الناس لو يشرح ثلاثة الأصول كان لا يحضره إلا القضاة والدعاة، ما ينفع للطلاب أبدا. وبعض الناس مستعد يشرح أصعب كتاب ويجعله سهلا ميسرا لأحد المتعلمين. وعلى كل حال على طالب العلم، سيما وأنه لن يجد من يشرح ما يريده من الكتب من أول الكتاب، لأنما المشايخ بعضهم تقدم في نصف الكتاب، بعضهم تجاوز الكتاب الذي يراد شرحه، وبعضهم قد لا يتيسره في بلد شرح هذا الكتاب. على كل حال طالب العلم عليه أن يعنى بالكتب التي ألفت لمثله، وهذه مبينة وموضحة، ويستفيد منها ومما كتب عليها من شروح ومما سجل عليها من أشرطة، ويستفيد إن شاء الله تعالى. هل يقرأ المبتدئ في علوم القرآن للسيوطي؟ أما بالنسبة للإتقان فلا، لأنه كتاب طويل على المبتدئ. وأما المقدم، مقدمة أصول التفسير للسيوطي المأخوذة من النقاية، فهي صالحة للمبتدئ، صالحة للمبتدئ وعليها شروح يستفيد منها. ما حكم مخاطبة المخطوبة عبر الهاتف للضرورة أو مصلحة الزواج، وما قدر الرؤية لها؟ حكم المخاطب الخاطب للمخطوبة هذا لا يصح ولا يجوز إلا بحضرة الولي، ولي الأمر. وكم من مصائب وكوارث حصلت بسبب التساهل في ذلك، يعني تساهل الخاطب مع المخطوبة ويسترسلون بالكلام، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل، ولا يتم في الغالب الزواج بهذه الطريقة. قدر الرؤية التي يتحقق من رؤية ما يدعوه إلى الإقدام عليها أو الإعراض عنها. ما حكم تجمع أهل الميت للعزاء في المقبرة، وهل اتخاذ ذلك عادة فيه شيء؟ على كل حال إذا كان القصد من ذلك التيسير على المعزين لا غير، فهذا مما لا يتم المستحب إلا به. زيارة أهل الميت في البيت وجلوس أهل البيت في بيوت مستقبلهم في البيوت لمدة 3 أيام أحيانا هل يكون بدعة؟ المقصود مثل ما ذكرنا، إذا كان الميت له أقارب كثر ممن يعزى به، ممن أصيب به، وقصدهم بذلك التيسير على المعزين على أن لا يتكلفوا للناس شيئا، فإذا اجتمع الاجتماع مع الطعام صار نياحة. أما إذا كان اجتماع فقط من أجل التيسير على الناس فهذا يرجى أنه لا بأس به. يقول أهل الميت قد يأتيهم من خارج منطقتهم أناس يعزونهم، فعلى أهل الميت إثم إذا هم أكرموهم وذبحوا الذبائح لهم؟ نعم عليهم إثم، هذه هي النياحة كما في حديث جابر. لكن إذا أكرموا وصنع لهم الطعام، صنع لهم الطعام من قبل غيرهم فقد جاء الأمر بذلك، صنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، فإذا أكل الناس من هذا الطعام لا شيء فيه لأنه غير مقصود من أهل الميت. يقول هل يليق بطالب العلم المبتدئ أو المتوسط أن يقدم على شرح كتب العلم المتينة كالبخاري والموطأ والزاد ويقيم لها الدورات المعلنة ويتم تسجيلها وتوزيعها وكأن الشارح لها من كبار المحدثين، ألا ترى أن في هذا فتنة له وعبثا بالعلم؟ هو ذكر الكتب التي أشرحها، بخاري وموطأ والزاد. يقول هل يليق بطالب العلم المبتدئ أو المتوسط أن يقدم على شرح كتب العلم المتينة كالبخاري والموطأ والزاد ويقيم لها الدورات المعلنة ويتم تسجيلها وتوزيعها؟ الله يستر. وكأن الشارح لها من كبار المحدثين، ألا ترى أن في هذا فتنة له وعبثا بالعلم؟ نعم لو كان درس خاص، نعم إذا كان طالب مبتدئ أو متوسط. مع الأسف أننا نقول هذا الكلام ونحن في هذا الحكم، طالب مبتدئ متوسط لا يقر الناس ولا يغتر بقولهم، فعليه أن يكمل الطلب ويتابع التحصيل، فإذا تأهل يجلس للتعليم، إذا تأهل يجلس للتعليم، وقد احتاج إليه في وقت أو في ظرف ما في البلد أمثل منه فيحتاج إلى أن يعلم غيره. نعم لو كان درس خاص على مجموعة من طلابه خاصين من غير إعلانات لكان الأمر أخف، ومكثنا مدة طويلة لا نرضى بالإعلان ولا بالتسجيل والله المستعان، ثم بعد ذلك استدرجنا حتى حصل ما حصل. يقول: أرجو توجيه نصيحة لبعض طلاب العلم الصغار الذين ينتسبون لبعض حلق الحديث أو حب السنة، ومع ذلك ربما يلمزون الشيخ الألباني رحمه الله بالتساهل ورد كثير من جهوده مع ما له من فضل في نشر السنة، لا شك أنه كغيره من العلماء ليس بمعصوم، فأرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء بالإنصاف مع معرفة الفضل لأهله. هذا إذا كانوا يستطيعون أن يعرفوا منزلة الشيخ، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يعرف منزلة الشيخ، ثم مع الأسف الشديد يقع في الشيخ. الشيخ مثل ما ذكر الكاتب ليس بمعصوم، ولوحظ عليه تساهل في شيء لا يعد شيئا بالنسبة لجهوده رحمه الله، ومع ذلك هو إمام محدث مجدد ما عرفت السنة إلا به في هذا العصر. نعم يوجد من يعنى بالسنة لكن لا على مستوى الشيخ. الشيخ أخذ أكثر من 60 سنة متجرد لهذا العلم، والله المستعان. وهذا الذي يلمز الشيخ لعل حبه للسنة من بسبب الشيخ. ما أفضل طبعات تفسير ابن كثير؟ أفضلها طبعة أولاد الشيخ، مكتبة أولاد الشيخ في 15 جزءا، وطبعة السلامة، طبعة مكتبة طيبة، الطبعة الثانية أمثل من الأولى يستفاد منها، وطبعة الشعب أيضا في 8 أجزاء، طبعة مصرية طيبة لأنها طبعت عن أقدم الطبعات، عن أقدم النسخ الخطية، النسخة الأزهرية، فهي مفيدة. ما رأيك بكتاب مسائل الإمام أحمد؟ هذا يذكرنا بشخص يعني كثيرة من أخطاء الإملائية. يقول بكتاب حاطم بي بايا كتاب، فالإملاء حقيقة في غاية الأهمية لطالب العلم. يقبح بطالب العلم أن يقدم كتاب كلام مكتوب بمثل هذا الإملاء، والتعلم سهل يعني ما هو بالنسبة ليس بالصعب، وكتب الإملاء موجودة، ومن أفضلها كتاب الإملاء للشيخ حسين والي، كتاب مؤلف منذ أكثر من 100 سنة، ومعه كتاب تمرين الإملاء له للشيخ نفسه، يعني هذا تطبيقات على ذلك الكتاب. يقول ما رأيك بكتاب مسائل الإمام أحمد لي السجستاني؟ مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني بقلم يعني تحقيق بقلم، لكن هذا ما يصلح يا أخي، محمد رشيد رضا، الطبعة الأولى منار في مصر، هذه الطبعة هي أقدم الطبعات لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء مطبعية كثيرة. يقول هذا رجل على ولدي عتق رقبة ويريد أن يشارك معه بعتق الرقبة، هل يجوز له ذلك؟ لو تبرع الوالد بالإعتاق عن ولده مما لا منة له فيه جاهز، جاهز على أن يملكه المال ثم هو يعتق بنفسه، أما إذا وجدت المنة فلا. ما رأيكم بأن يقول بالأخذ من اللحية قدر القبضة؟ أدلتهم في ذلك فعل ابن عمر بن عباس وغيره من الصحابة، وما ضابط قدر القبضة على فهم الصحابة؟ القبضة معروف أن قبضة اليد، كان ابن عمر إذا حل من نسكه أخذ ما زاد على القبضة، متأولا في ذلك محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني إذا حلق رأسه بالموسى فماذا يبقى للتقصير؟ لأنه يرى أن الواو هو الجمع، لابد أن يجمع بين التحليق والتقصير، فإذا حلق رأسه بالموسى فماذا يبقى للتقصير؟ على فهمه هو رضي الله عنه وارضاه ما يبقى للحية، فيقصر من لحيته ما زاد على طرفه، وهذا فهم لم يوافق عليه ولم يوفق فيه لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعارض بقول أحد، وإذا جاء كما قال الإمام مالك نهر الله بطل نهر معقل، فلا عبرة بقول أحد ما دام الأمر ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيك بطبعة جامع الأصول تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي؟ هذه طبعة طيبة 12 جزءا، وأحسن منها وأجود طبعة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وطبعات تركي لكتب الفقه شروح الموطأ طبعات طيبة لكن تحتاج إلى مزيد من التخريج والتعليق، وإلا هي أفضل من سوابقها. يقول: هل يضر السحر والعين لمن يحافظ على ورده في الصباح والمساء؟ الغالب لا، الغالب لا، لكن الأوراد والأذكار أسباب، والأسباب قد تترتب عليها آثارها وقد تتخلى هذه الآثار لوجود موانع، فعلى الإنسان يحافظ على بذل الأسباب وانتفاء الموانع. يعني ما يأتي بالأذكار ويملأ بيته من الصور والمعازف والمزامير التي تجمع الشياطين، يأتي بأسباب ويأتي بموانع، لا، أنت إذا فعلت الأسباب بذلت الأسباب عليك بانتفاء الموانع. ولا يعني هذا أن هذا مضمون 100%، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأكثرهم ملازمة لذكر الله ومع ذلك سحر. هذا سؤال أقرأه من غير تعليق. يقول: هل إذا لم يستطع عموم المسلمين الغزو في سبيل الله لما يظهر من واقعهم يأمنون من عاقبة قوله تعالى في سورة التوبة: إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا؟ وما النصيحة الواجبة على العلماء لعامة المسلمين في هذا؟ والسلام عليكم. أظن مثل هذا لا يحتاج إلى تعليق. هل يجوز الحمد لله ثم فلان؟ لا، الحمد خاص بالله جل وعلا، وأما المدح فله أن يمدح. لماذا يرد على الشيعة حين يقولون أن الصائف الوضوء مسح القدمين لقوله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني على قراءة الكسر إلى الكعبين؟ هذا تقدم في الدروس السابقة. هذا من الإمارات يقول: كيف تكون محاسبة النفس بالنسبة للمسلم المصيبة المحاسبة؟ الإنسان إذا أوى إلى فراشه وأتى بأذكار النوم ذكر ما فعله من الطاعات واستغفر عن التقصير ولام نفسه على ذلك، وإن وجدت مخالفات أو ذنوب صغائر أو كبائر بادر بالتوبة منها، فلا ينام إلا على مثل ذلك. وابن عمر رضي الله تعالى عنه لا ينام إلا بعد صلاة، لا ينام إلا بعد الصلاة لتكون خاتمة أعماله. يقول: رجل مات وصلوا عليه ودفنوا، ولما انتهوا من الدفن تذكروا أنهم لم يغسلوا، فما العمل؟ إذا كانت المدة قصيرة بحيث تذكروا في الوقت ولا يغلب على الظن أنه تغير أو أصابه ما أصابه من دود ونحوه، فلا مانع من أن يخرج ويفعل هذا الواجب، وإن كان طالت به المدة فيكتفى بما حصل. أنا شاب من الله علي بالهداية وطلب العلم، لكنني أعاني كل فترة من الوقوع في العادة السرية، فما نصيحتكم لنا؟ ونرجو أن تدعو الله أن يعصمني من الوقوع في هذا الذنب. لا شك أن هذا ذنب محرم، الاستمناء الذي يسمونه العادة السرية محرم، لأن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. مثل هذا عليه بالصوم، وعليه قبل ذلك ألا يعرض نفسه للفتن، فلا يخرج إلى المحافل التي توجد فيها النساء، ولا ينظر إلى القنوات التي تظهر فيها النساء، فإذا حمى نفسه من هذه الفتن وقاه الله جل وعلا، وإذا علم الله منه صدق التوبة والإنابة أعانه على ذلك. هذا من فرنسا، ما عاد أدري رجل ولا مرأة، يقول: صديقتي توفي الجنين في بطنها وعمره 5 شهور، وقد طلبت مني تغسيله، فهل أغسله وأكفنه ما دام له 5 شهور قد نفخت فيه الروح؟ فله الأحكام، يغسل إذا كانت أمه مسلمة وأبوه، إذا كانت أمه مسلمة فأحكامه أحكام المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. يقول: هذا يستصعب علينا حفظ النثر من المتون، ولو حفظناه فسرعان ما ننسى، فهل المنظومات تغني عن حفظ النثر؟ إن كان كذلك فنرجو منكم بيان أهم المنظومات في كل فن. هذا استدراج. نعم، النظم أثبت من النثر، وأما بالنسبة للمنظومات فهي موجودة في المجاميع العلمية التي تضم المتون، موجودة. ما الطريقة المثلى لمن أراد حفظ القرآن ومراجعته؟ هذه امرأة من الإمارات. القرآن يسره الله جل وعلا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ميسر ومع ذلك احتاج إلى متابعة، وهو أشد تفلتا من الأبل من الإبل في عقلها، أشد تفلتا. فعليك أن عليها على من يحفظ أن يكثر المراجعة ولا يكلف نفسه أكثر مما يطيق، يختبر حافظته، كان يستطيع أن يحفظ وجه صفحة أو وجهين ورقة يختبر نفسه، ولا يستطيع يحفظ خمس آيات نصف وجه، ثلاث آيات، آيتين، آية إذا كان لا يستطيع إيش المانع؟ وإذا حفظ آية في كل يوم 20 سنة هنا يا القرآن أحسن من لا شيء، أحسن من لا شيء. ولو حفظ ورقة في أقل من سنة ينهي الله. على كل حال يختبر الإنسان نفسه، فإذا استقر أمره على قدر معين، آية، آيتين، ثلاث، خمس، صفحة، صفحتين، على قدر استطاعته، يجعل هذا حزب ورد يومي يكرره حتى يحفظ، ثم بعد ذلك يقرأ الحزب الذي يليه، ثم من الغد يراجع ما حفظه بالأمس 5 مرات ويحفظ الورد الذي يليه 5 الآيات الثانية، ثم بعد ذلك في اليوم الثالث يقرأ نصيب اليوم الأول الذي حفظه في اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات، ثم في اليوم الرابع يقرأ 3 مرات 4 مرات 5 مرات ويحفظ نصيب اليوم الجديد، في اليوم الخامس يقرأ 2، 3، 4، 5 إلى آخره. بهذه الطريقة يحفظ ويتقن الحفظ، وعليه أن يثابر ويثابر، والله يهدي إلى سواء السبيل. اللهم صل على محمد. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، والنهي لا يبولن أحدكم الماء الدائم، الأصل فيه التحريم، وعلى هذا فالكراهية هنا كراهية التحريم. باب كراهية البول في الماء الراكد. الراكد جاء تفسيره في رواية البخاري: الذي لا يجري، وهو الدائم كما جاء في بعض الروايات. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان عدوي مولاهم أبو أحمد المروزي ثقة من العاشرة، مات 39 يعني 200. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام معروف عن معمر بن راشد ثقة حافظ عن همام بن منبه بن كامل الصنعاني المتوفى 31 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جملة من الصحيفة، صحيفة همام عن أبي هريرة، المشتملة على أكثر من 130 جملة، يعني أكثر من 130 حديث ساقها الإمام أحمد ساقا واحدا في مسند أبي هريرة، وانتقى منها الإمام البخاري وانتقى ومسلم انتقى منها أيضا، لكن جرت عادة البخاري رحمه الله أنه إذا أراد شيئا من هذه الصحيفة مما يحتاجه مما يستدل به على ما ترجم عليه، قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، لا يبولن أحدكم الماء الدائم إلى آخره. وأما بالنسبة للإمام مسلم هو ينتقي من هذه الصحيفة ويقول: فذكر أحاديث، لما يذكر الإسناد يقول: فذكر أحاديث منها لا يبولن أحدكم الماء الدائم. هذه طريقة البخاري وهذه طريقة مسلم ليدل على أن الحديث ليس بمستقل يعني كامل بهذا السياق، إنما هو قطعة من أحاديث. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن. لا، هذه ناهية، ويبولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية منع منه البناء، لأن المضارع هنا مبني على الفتح، المضارع مبني على الفتح ومحله الجزم بلا الناهية. مبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد المباشرة التي لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. وأعرب مضارعا انعري عن نون توكيد مباشر، فإذا كانت النون التوكيد مباشرة ملتصقة بالفعل بني على الفتح. من جاء في التحذير من ترك الجمعة لينتهين أقوام، هذا مبني لأن النون متصلة بالفعل، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ليكونن هذا ما هم مبني، هذا معرب لأن النون فصل بينها وبين الفعل بالواو، واو الجماعة. لا يبولن أحدكم، وهو شامل للذكر والأنثى، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. في البخاري الذي لا يجري هو تفسير للدائم، وجاء بلفظ الراكد ثم يتوضأ منه، وعند الشيخين وغيرهما ثم يغتسل فيه، يتوضأ ويغتسل. هنا قال ابن حجر بضم اللام على المشهور يغتسل، ومثلها ثم يتوضأ. إذا كانت ثم عاطفة فشأن الفعل أن يكون مجزوما لأنه معطوف على مجزوم، لكن لماذا قال المشهور ضم اللام ثم يغتسل؟ لأن يغتسل أو يتوضأ كما في لفظ الحديث الذي معنا ليس من عطف الفعل على الفعل، وإنما هو من عطف جملة على جملة، فيقدر هو ثم هو يغتسل منه. ومثله حديث لا يضرب أحدكم امرأته ثم يضاجعها، لأنه قد يحتاج إليها ثم هو يضاجعها، فلا يكون معطوف الفعل على الفعل. وهنا لا يقول أن أحدكم الماء الدائم ثم يحتاج إليه فهو يتوضأ منه أو يغتسل منه، هذا على القول المشهور أو الرواية المشهورة بضم اللام. وقال ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن، لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية، يبولن مجزوم وإن كان مبنيا على الفتح لكنه مجزوم بلا الناهية، ويجوز أن يعطف عليه بالجزم ثم يتوضأ منه. هذا قاله ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية. بعضهم قال لا يجوز الجزم، لأنه لو جاز لقال ولا يغتسلن أو لا ولا يتوضأن كما قال لا يبولن، لكن لا يمنع أن يعطف الفعل غير المؤكد على الفعل المؤكد، لا يمنع أن يعطف غير الفعل غير المؤكد على المؤكد، وذلك للتفاوت بينهما. النهي عن الاغتسال مثل النهي عن البول؟ لا، تأثير البول في الماء أشد من تأثير الاغتسال ومن تأثير الوضوء، فلا مانع من العطف حينئذ ولو لم يؤكد الثاني. قال القرطبي لا يجوز النصب، ومنهم من قال يجوز النصب ثم يتوضأ. يقول القرطبي لا يجوز النصب إذ لا تضمر أن بعد ثم، نعرف أن تضمر بعد واو المعية وبعد فاء السببية إذا تعقبت الأمور التسعة المعروفة عند النحاة. لا تضمر أن بعد ثم، وأجازه ابن مالك لإعطاء ثم حكم الواو، تعطى ثم حكم الواو وحينئذ يجوز النصب. وتعقبه النووي، تعقب ابن مالك، إذا قلنا بجواز النصب تعقبه النووي بأن ذلك يقتضي أن يكون النهي عن الأمرين معا، النهي عن الجمع بين الأمرين، ولا يدل على النهي عن البول وحده أو الاغتسال والوضوء وحده، وهذا يبطل فائدة الحديث على حد زعم النووي، لأنه إذا قلنا النهي عن الأمرين معا جاز البول وحده وجاز الوضوء وحده، وفي الأحاديث ما يدل على منع البول وحده وما يدل على منع الاغتسال وحده، فهذا يبطل دلالة هذا الحديث. هذا كلام النووي. وقال ابن دقيق العيد أنه لا يلزم أن تؤخذ جميع الأحكام من حديث واحد، يعني يؤخذ تحريم البول وحده من إفراده في بعض الروايات، ويؤخذ تحريم الاغتسال والانغماس وحده مما جاء في بعض الروايات، ويؤخذ الجمع بينهما من رواية النصب، من رواية النصب التي جوزها ابن مالك. وقال ابن دقيق العيد أنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث على رواية النصب إن ثبتت، وإلا هذا مجرد تجويز من ابن مالك، ويؤخذ الإفراد من حديث آخر. فجاء عند مسلم من حديث جابر نهى عن البول في الماء الراكد، وعنده من حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فجاء النهي عن البول وحده وجاء النهي عن الاغتسال وحده، والجمع بينهما من باب أولى سواء ثبتت رواية النصب أو لم تثبت، سواء ثبتت رواية النصب أو لم تثبت، لأن النصب تجويز من ابن مالك ولم يذكر في ذلك رواية. وعلى كل حال إذا ثبت البول وحده والاغتسال وحده يثبت من باب أولى الجمع بينهما، يثبت النهي عن الجمع بينهما من باب أولى. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما، حديث الجماعة. وفي الباب عن جابر عند مسلم نهى عن البول في الماء الراكد، هذا عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. والبول المقصود به إيصاله إلى الماء بأي طريقة أو وسيلة، ولا يختلف أن يبول فيه مباشرة أو يبول في إناء ثم يصبه فيه أو يبول خارجه ثم ينساب إليه، كل هذا لا يختلف إذا قصد من المكلف. ومن لازم المذهب عند الظاهرية أنه إذا بال في إناء ثم صبه فيه لا يدخل في النهي، هذا لائق بظاهريته. والنهي عن البول عند الجمهور من باب أولى ما هو أشد منه كالغائط، من باب أولى، لكن عند الظاهري أن التطاوض فيه نعم ما في إشكال، وهذا على لازم على مذهبهم حيث الجمهور على الظاهر، لكن عامة أهل العلم على أن التغوط أشد وهم بأولى لا يجوز. أحدكم في الماء الدائم، الدائم هو الساكن وهو الذي لا يجري، والدائم من الأضداد، من الأضداد يطلق على الساكن كما أنه يطلق على المتحرك، فهو من الأضداد كما بيّن ذلك ابن الأنباري وغيره. والمراد به هنا ما جاء تفسيره في بعض الروايات أنه الذي لا يجري وهو الراكد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه في بعض الروايات ثم يغتسل فيه. وسئل أبو هريرة ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. منهم من يقول، وهذا قريب جدا من مذهب الظاهرية، أنه يتحايل على الماء الدائم فيلقى فيه حصاة مثلا، فإذا تحرك انغمس فيه، انتفع عنه الوصف، وهذا قريب من رأي الظاهرية يتحايل عليه. من أنواع الماء ما له معين ينبع مستمر، مثل العيون الكبيرة التي لها معين فالماء فيها متجدد، ومثل ذلك الماء اللي البرك التي فيها فلتر، فلتر معروف المسابح، فلتر يجدد الماء ويغيره باستمرار، فهل هذا نقول راكد ولا ساكن؟ هذا حكمه حكم الجاري، حكمه حكم الجاري. هناك قاعدة من قواعد ابن رجب في الماء الراكد أو الماء الجاري، هل حكمه حكم الماء الراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفصل، فتراجع هذه في أوائل قواعد ابن رجب، وفيها فروع تنفع في شرح هذا الحديث. البول في الماء الدائم إن غير لونه أو طعمه أو ريحه نجس بالإجماع، نجس الماء بالإجماع، وإن لم يتغير وكان دون القلتين نجس عند الحنابلة والشافعية، وإن لم يتغير قليلا كان أو كثيرا لم ينجس عند المالكية، وإن كان غديرا مساحته 10 بـ10 أو إذا حرك طرف ولم يتحرك الطرف الآخر كان كثيرا عند الحنفية فلا ينجس إلا بالتغير، وإن كان دون ذلك نجس ولم يتغير. فعلى هذا البول في الماء الدائم عند المالكية النهي لئلا يقدره على من أراد استعماله قليلا كان أو كثيرا إذا لم يتغير، وإن تغير فهو لتنجيسه. والنهي عند الحنابلة والشافعية إن كان قليلا فلتنجيسه ولو لم يتغير، وإن كان كثيرا فلتقريره، في قول المالكية. ثم إذا توضأ فيه أو اغتسل فيه، توضأ فيه أو اغتسل فيه فإنه لا ينجس عند الجمهور، لا ينجس عند الجمهور، لأن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فلا ينجس ما باشره، لكنه عند الحنابلة والشافعين كان دون القلتين انتقل من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهرا فقط، لأنه ارتفع به حدث، ارتفع به حدث. والحنفية يقولون ينجس، ينجس لأنه معطوف على البول، والبول ينجس، والبول ينجس، لكن هذا استدلال بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند أهل العلم، ضعيفة عند أهل العلم. نأتي إلى الفرق بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. إذا انغمس في ماء قليل، إذا انغمس في ماء قليل أقل من القلتين من جنابة، يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ عند من؟ عند الحنابلة لا يرتفع، عند الشافعية لا، عند الشافعية يرتفع، لأنه ما يصير مستعملا إلا برفع الحدث، إذا رفع الحدث صار مستعمل عنده. وعند الحنابلة يتحول من كونه مطهر إلى طاهر بمباشرة أول أعضاء، أول أعضاء الجسم التي يجب إزالة الحدث عنها، يعني بمجرد وصول الرجلين خلاص صار مستعمل. وكأن مذهب الشافعية في هذا أقعد، مذهب الشافعية في هذا أقعد، وأنه لا يسمى مستعمل حتى يرفع حدث. نقرأ الحديث الذي يليه.
عفى الله عنك. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك حاء، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي وأن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر وما ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو وهو نار.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. والبحر معروف لا يحتاج إلى تعريف أنه طهور يعني مطهر. الماء المستعمل الذي ذكرناه في الحديث في شرح الحديث السابق الذي رفع به الحدث لا يطهر مرة ثانية عند الحنابلة والشافعية، لكنه عند المالكية لا يزال طهورا مطهرا، حتى قال البغوي نقلا عنهم أنه أولى بالتطهير من غير المستعمل لماذا؟ قالوا لأن طهور صيغة مبالغة وهذه تنفعنا، هو الطهور ماء، يعني سواء شرحنا هذه الكلمة في الحديث هذا أو الذي قبله. قالوا إن طهور صيغة مبالغة، والذي يقع به التطهير مرة واحدة لا يستحق هذه الصيغة، فالشكور مثلا الذي يشكر الله مرة واحدة يقال له شكور؟ لا، حتى يتصف بالوصف الذي عدل فيه إلى المبالغة، يعني صادق وصدوق. صادق قد يطلق على شخص صدق مرة واحدة يقال صادق، وصدوق يطلق على الملازم للصدق، وكذلك الشكور الملازم للشكر، والطهور الملازم للتطهير، كالأقوى قيل عنه، يعني نقل البغوي شرح السنة هذا الكلام، وأن الماء المستعمل للطهارة أولى بالتطهير من غير المستعمل، لأنه لا يستحق صيغة مبالغة حتى يتكرر منه التطهير. وهذا نظر إلى الصيغة. ومن حيث المعنى، هل الكلام يستقيم ولا ما يستقيم؟ من حيث المعنى لا يستقيم. لماذا؟ لأن الاستعمال للماء سواء كان في الوضوء أو في الاغتسال أو في أي تنظيف كان، هل يزيده طهارة؟ نقول استفاد زيادة في الطهارة بنفسه، يعني أيهما أنقى، الماء الذي نزل من السماء مباشرة ما استعمل، أو نبع من الماء من الأرض ما استعمل، أو تكرر به التطهير، جاء وهذا غسل يديه وهذا غسل رجليه وإذا غسل إناء وإذا غسل إبريق وهذا غسل، مشكلة. هل هذا أدخل فيما نحن فيه أو أبعد؟ مسألة دقيقة، يعني كلام الذي نقله البغوي قد يقبله بعض الناس لأن الصيغة الساعد لما تكرر من التطهير يستحق الوصف بالمبالغة فعول طهور، لكن نقول هل التطهر بالماء يستفيد منه الماء زيادة الطهارة ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد. مع الطهور الذي يفيد في هذا الباب ما كرر تطهيره فهو طهور، يعني لو أنه عرض على فلتر وخرج نقول طاهر، ثم عرض على فلتر ثاني وخرج أنظف من الأول، ثم على فلتر ثالث، ثم على فلتر رابع، نقول هذا طهور صحيح يستحق صيغة المبالغة. الطهور بمعنى التطهير والطهارة في نفسه، لكن باستعمالاته المتكررة
نعم يضعف وصفه شيئا فشيئا حتى ينسلب بالكلية.
فالطهور في بابنا مضعف، يعني تكرار التطهير مضعف بخلاف تكرار التكرير والفلترة مقوي. يعني المسألة حصل فيها لبس، يعني عادي الناس من غير نظر في صيغة ولا غيرها، نعم من غير النظر في الصيغة عادي الناس يحكم بأن الماء المستعمل أقل من الماء غير المستعمل، والمناسب لصيغة المبالغة الوصف بطهور يعني قبل الاستعمال، طهور قبل الاستعمال يعني تكرر تطهيره لا التطهر به. فقول البغوي فيما نقله عن بعض المالكية لا وجه له، ويبقى أن المستعمل محل خلاف بين أهل العلم، المستعمل محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان المرجح أنه لا ينسلب الطهورية. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك نجم السنن مالك بن أنس إمام دار الهجرة حاء، هذه حاء التحويل من إسناد إلى آخر ويقصد منها اختصار الأسانيد، حاء وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، وكل ما يقول الترمذي حدثنا الأنصاري فالمراد به إسحاق بن موسى الخطبي أبو موسى المدني ثقة متقن مات سنة 44 و200. قال حدثنا معن وهو ابن عيسى القزاز أحد الرواة عن مالك وله موطأ من الموطئات ما يروى عن مالك رحمه الله. حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم الزهري مولاهم المدني ثقة عابد عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق وثقه النسائي من السادسة أن المغيرة بن أبي بردة الكناني وهم بني عبد الدار وثقه النسائي أيضا أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأر رجل، الرجل المبهم هو كما جاء في بعض الروايات عبد الله المدلجي العركي الملاح، الملاح قائد السفينة، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر، نركب البحر يعني بواسطة ما يثبت على البحر من قارب أو سفينة أو باخرة أو ما أشبه ذلك، نركب البحر. زاد الحاكم نريد الصيد، نريد الصيد ونحمل معنا القليل من الماء، وقد يستدرجهم الصيد إلى الإبحار البعد في عمق البحر ثم ينفذ هذا الماء الذي معه، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر، فنتوضأ من ماء البحر، وكأنهم ترددوا في الوضوء به لما رأوا من تغير لونه وطعمه ورائحته، رائحة البحر متغيرة بسبب ما يموت فيه من أسماك وحيتان وغيرها، وطعمه أيضا متغير ولونه متغير أحيانا سيما إذا قرب من الساحل. شكوا في طهارة ماء البحر، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور بفتح الطاء أي المطهر، والصيغة مبالغة، ومنه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولم يقل في جوابه نعم، ما قال في جوابه نعم، يريد أن يجيب بحكم مقرون بعلته، الغرض من هذا اقتران الحكم بعلته، ما قال نعم تطهروا، قال هو الطهور ماء، وهذه ذكر العلة تقتضي أن الجواب نعم تطهروا لأنه هو الطهور ماءه، وليقرن الحكم التي وهي الطهورية المتناهية في بابها. الحل ميتته، الطهور ماءه، ماءه فاعل لصيغة المبالغة، وأيضا الحل فاعل المصدر، حل يحل حلا، فالحل مصدر وماءه ميتته فاعل، والمصدر يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، فماءه طهور وميتته حلال. وأجيب بأكثر مما سألوا للحاجة الداعية إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى ذلك. وقولهم يجب مطابقة الجواب للسؤال معناه أن لا ينقص الجواب عن السؤال، أما إذا زيد في الجواب ما يحتاجه السائل وقد غفل عنه هذا أمر مطلوب ومحمود. الحل ميتته الذي يتردد في طهورية الماء، ماء البحر المستبحر الكثير الذي يتردد في هذا، ألا يتردد في أكل الميتة من البحر وقد جاءت وقد سمع تحريم الميتة؟ نعم يتوقف ويستشكل من باب أولى، يستشكل من باب أولى. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهم من ذلك وأكثر إشكالا مما سألوا عنه. وميتة البحر حلال إذا كانت مما لا يعيش إلا به، وأما ما يعيشه البر والبحر فلا. والمراد بذلك كما قلنا مما لا يعيش به إلا به. فلو مات إنسان في البحر صح أن نقول إنه ميتة البحر، لكنه مع ذلك لا يجوز أكله. لو مات حمار في البحر غرق، أو مات جمل في البحر وغرق فيه، لا يجوز أكله وإن كان ميتا في البحر. أي تخرج المراد بالميت ميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه. وقال الحنفية وهو أضيق المذاهب في الباب، قالوا يحرم كل ما سوى السمك، يحرم كل ما سوى السمك، والحديث محمول على السمك. وقال أحمد يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح، يعني جاء النهي عن قتل الضفدع والتمساح له ناب. وقال مالك كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر حلال، وهذا هو المطابق لقوله الحل ميتته، لأن ميتة مفرد مضاف فيعم، المفرد المضاف من صيغ العموم. وقيل يؤكل ما له نظير في البر، ويحرم ما يحرم نظيره في البر. يعني إذا وجدنا كلب البحر على رأي مالك نأكل، على رأي أبي حنيفة ما نأكل، على رأي الإمام أحمد نأكل، على القول الأخير له نظير في البر لكن نظيره محرم ما نأكل. ما له نظير في البر مما يؤكل يؤكل، وما له نظير في البر مما لا يؤكل لا يؤكل. فالخنزير مثلا، خنزير البحر على قول مالك يؤكل، على قول غيره كالحنفية مثلا لا يؤكل، لا سيما والنزاع في تناول النص القرآني لخنزير البحر بناء على أن اللفظ عام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فمنهم من يقول أن لحم الخنزير شامل، شامل لما كان في البر والبحر وما له ناب الذي جاء منعه في السنة، شامل لما في البر والبحر ومخصص لهذا الحديث. المقصود أن القول قول مالك له وجه وهو ما يفيده الحديث. ويقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال البخاري في صحيحه قال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، صيد البحر ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطافي حلال، الطافي حلال يعني مات في جوف البحر ثم طفى على سطحه، سطح البحر حلال. ويمنعه الحنفية ويقول أن الطافي لا يؤكل، الطافي لا يؤكل. وفي حديث جابر عند أبي داود قال ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، أخرجه أبو داود. لكن الصحيح وقفه على جابر، أنه موقوف على جابر وهو معارض بكلام أبي بكر من قوله الطافي حلال، وهو المناسب قول أبي بكر وحل الطافي وقول الجمهور، قول المناسب للحديث الحل ميتته، الحل ميتته. فالطافي ميتة بحر
في أحد يخرج الطافي من ميتة البحر، لما ماتت في البحر ثم إذا لم تتناول الطافي كيف تتناول؟ لأن من لازم ما يموت أنه يطفو، أنه يطفو، فعلى هذا يدخل الطافي دخولا أوليا في حديث الباب. وما أشكل عند الحنفية من حديث جابر فالصواب وقفه عليه. الحل ميتته قال الترمذي وفي الباب عن جابر عند أحمد بن ماجه، والفراسي عند البيهقي، عند البيهقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، رواه النسائي وأبي داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المنذر والبغوي. والإمام البخاري رحمه الله حكاه، حكى عنه الترمذي في علله أنه صحح الحديث، صحح حديث الإمام البخاري. قال وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا بماء البحر، لم يروا بأسا بماء البحر، وهو الصحيح الذي لا يسوغ غيره، الصحيح الذي لا يسوغ ولا يليق غيره. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمرو هو نار، قال هو نار. قال ابن العربي أراد به أنه طبق لنار. جاء النهي عن ركوب البحر فإن تحت البحر نارا، فعلى هذا كونه نار يعني طبق لنار، غطاء لنار، ليس بنار في نفسه. وابن قدامة في المغني يقول قولهم هو نار إن أريد به أنه نار في الحال، يعني الآن هو نار، إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس. ما في أحد يقول أن البحر نار، إن أريد به أنه في الحال نار، وإن أريد به أنه يصير نارا يعني فيما بعد يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء، لم يمنع كون الوضوء به حال كونه ماء، فهو ماء فيصح أنه يتوضأ به ولا يعدل عنه إلى التيمم، لأن الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ماء فيتطهر به ولا يعدل عنه. ولم يقم دليل على كراهة، دليل صحيح على كراهة لم يقل، وإنما هو من أقوال ابن عمر عبد الله بن عمر، كأنهم كرهوا أن يتعرض الإنسان للبحر لأنه مظنة الخطر. وجاء النهي عن ركوب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. وعلى كل حال ركوب البحر عند هيجانه لا شك أنه من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لكن إذا كانت الريح ساكنة والأمور كما يقولون طبيعية راكدة فلا مانع من ركوبه. وقد ركبه الصحابة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصحابه من يغزو في البحر، من يغزو في البحر، وقد تم ذلك. نعم.
عفو الله عنك. باب ما جاء في التشديد في البول. حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال أبو عيسى وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد في البول. تشديد في البول، وأل هذه جنسية أو عهدية. وحديث الباب يدل على أن المراد بالبول بول الإنسان، بول الإنسان، لأنه يقول لا يستتر من بوله، فدل على أن المراد به بول الإنسان، وفي حكمه بول ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. أما بول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر ولا يدخل فيها. والباب الذي يليه، الباب الذي يلي الذي يليه، يعني بعد باب، باب ما جاء في نضح بول الغلام أيضا داخل في البول إلا أنه مخفف، وباب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه يأتي ما يدل على أنه طاهر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع ابن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران قال: سمعت مجاهدا ابن جبر يحدث عن طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم ثقة فقيه متقن فاضل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، مر على قبرين وعند ابن ماجه جديدين، جديدين، فقال إنهما يعذبان، ويعني صاحبي القبرين ولا يعني القبرين. هل المراد القبران يعذبان أو صاحب القبرين؟ صاحب. طيب، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هل المراد به الذي ينزل من الإزار هو في النار أو صاحبه؟ صاحبه. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هل المراد البدعة في النار أو صاحبها؟ صاحبه. وهنا صاحب القبرين هما اللذان يعذبان. وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات الصحيح بلى إنه كبير، في بعضها إنه لكبير. وما يعذبان في كبير يعني في نظرهما، أو يكبر عليهما ويشق اجتنابه بالنسبة لهما، يعني اجتناب هذا ليس بكبير وليس بصعب عليهم، فلا يشق عليهم ترك البول أو الاستبراء من البول ولا ترك النميمة. وفي أعين الناس وفي نظر الناس أن هذا سهل، يعني في عيونهما وعين غيرهما أن هذا أمر يسير، وهو في حقيقة الأمر كبير، ولذلك عذب بل قدم العذاب، عذابهما في القبر قبل القيامة. ويقول أهل العلم أن أكثر عذاب القبر من هذين. وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يجعل بينه وبين بوله سترة، فلا يتحفظ منه ولا يحتاط لنفسه، ما يحتاط في الاستنجاء والاستجمار، قد يترك يستنجي استنجاء غير مجزي، أو يستجمل استجمار غير كافي، أو يتساهل فيقول أنه يستنجي عندما يجد الماء والآن ليس عنده ماء، ثم بعد ذلك تلوث بدنه وثوب، هذا لا يستتر ولا يجعل بينه وبين بدنه سترة. وفي رواية لا يستبرئ، يعني لا يبرئ ذمته من مباشرة البول، وفي بعضها لا يستنزه، لا يطلب النزاهة والنظافة من هذا البول، وفي بعض الروايات التي مستخرج لا يتوقى. وكلها دلالتها واضحة واحدة على أنه يتساهل ويتهاون في أمر البول، يتهاون في أمر البول. فأما هذا يشير إليه فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة وينقل كلام الغير بقصد الإضرار به وقصد الإفساد، نقل كلام الغير، وهذا أمر خطير. وجاء أنه لا يدخل الجنة نمام قتات، هذا أمره جد خطير، ويتساهل كثير من الناس في هذا الأمر. وتجد بعض الناس يسمع كلمة
من عالم أو من فاضل أو من متدين أو من غير متدين، ثم مباشرة ينقله إلى غيره بقصد الإضرار. وبعض الناس يكتب في بعض، صلى الله عليه وسلم، هذه عين النميمة التي جاءت في الحديث وغيره. فالإضرار محرم، والنميمة من عظائم الأمور، ويعظم أمرها إذا زاد الأثر المترتب عليها. يعني كم من شخص ظلم بسبب كتابة مغرضة خاطئة، هذا أمره عظيم. بعض الناس يسجن سنين من أجل كلام ليس بصحيح، فهذا من أعظم أنواع النميمة، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال: لا تنقلوا عن لي شيئا من عن أصحابي. هذا الأصل، أن الناس يعيشون مع بعضهم مع سلامة صدر. أما إذا تكلم بكلمة نقلها الثاني ونقلها الثالث، فسرها واحد على مراده وثالث فسرها على غير مراده، يعني مشكلة. الناس يصير بعضهم أعداء لبعض، وتنتشر البغضة والفحشة، التباغض والتناحر والتدابر، كله بسبب هذا، صلى الله السلامة والعافية. فلا يجوز أن يحمل الكلام على غير ظاهره، ولا يحمل على ما على 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 محمل سيء وهو يوجد له محمل طيب. على كل حال، مثل هذا أمره خطير، وكثير مما ينقل إما سبب فهم خاطئ أو إغراض أو قصد الإضرار بالآخرين، وهذا كله لا يجوز. أما إذا وجد شخص يخشى منه الضرر المتعدي على أديان الناس، يبيت نشر بدعة مثلا، هذا يبين أمره ويكتب عنه ويوضح، ينصح نفاد، وإلا يمنع بالطرق المناسبة. يبيت بدعة يضل بها الناس، أو يبيت شر خطر على الناس في ديانهم في أبدانهم في أموالهم في أعراضهم، مثل هذا لا بد من هتكه، ولا بد من نقل صنيعه الباطل، لسيما إذا لم ينزجر. فالأمور تقدر بقدرها. الظاهر من اللفظ وأن العذاب بسبب هذين أنهما مسلمان، لأن مر بقبرين جديدين، وفي رواية بالبقيع، والبقيع مقبرة المسلمين، وجديدين يعني بعد النبوة، والظاهر أنهما مسلمان. وإلا لما كان لقوله لا يستتر والثاني يمشي بالنميمة معنى، يعذبان على الكفر أعظم من ذلك. وقيل كانا كافرين، وقيل كانا كافرين لما رواه جابر بسند فيه ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميم، وهو ضعيف، وهو ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة، وما حديث الباب أقوى منه. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه وأحمد والحاكم، وأبي موسى عند الطبراني، وعبد الرحمن بن حسن عند ابن ماجه وابن حبان وزيد بن ثابت، وهذا لم يقف عليه الشارح، وأبي بكرة عند ابن ماجه وأحمد والطبراني في الأوساط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى جريدة، جريدة يعني عصا، فشقها بنصفين، وغرز على كل قبر نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا لا شك أنه من إطلاع الله جل وعلا نبيه على مثل هذا، ولا يتسنى لأحد أن يطلع على عذاب القبر، ولو سمعه الناس لصعقوا. على هذا ما يشاع من أشرطة وغيرها من أصوات المقبورين، هذا ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن تدافنوا، وفي رواية: لولا أن لا تدافنوا لا أسمعتكم. فدل على أن الناس لا يسمعون، ويضرب بعد الامتحان بمرزبة من حديد يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، ولو سمعه الإنسان لصاعق، ما يتحمل الصوت، صوت العذاب.
فعلى هذا فعله عليه الصلاة والسلام للجريدة خاص به، فهو الذي أطلع وهو الذي يعلم أنه يخفف عنه. هذه شفاعة لهذين القبرين، ومن يملك مثل هذه الشفاعة ممن لم يطلع على حال المقبور وليست إلا بعد إذن الله له جل وعلا بالشفاعة، إذا أذن له أن يشفع ورضي عن المشفوع له نعم، لكن من أين الإذن؟ من شخص غير مؤيد بالوحي غير النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يصنع هذا. الأمر الثاني، بعض الناس، وهذا وجد على مر العصور، من يصنع مثل هذا، حتى أنه زاد بهم الأمر أن تفرش القبور من الداخل بخوص أخضر رطب، ويقال أنه يسبح، ويقال أنه يخفف عن العذاب ما لم ييبس. ما الذي يدريك؟ وما الذي خولك مثل هذا؟ فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، أطلع على العذاب وأذن له بالشفاعة، وهو معصوم لا يصنع إلا ما أمر به ووجه إليه، فكيف يفعله غيره؟ ثم استرسل الناس حتى صاروا يضعون الورود الرطبة على القبور تقليدا للنصارى واستحضارا لهذا الحديث، ثم استمر العهد حتى صاروا يضعون الورود والزهور على القبور من البلاستيك، يعني ورود صناعية ليست رطبة حتى يقال ما لم ييبس، فصارت المسألة تقليدا محضا للكفار. ومع ذلك لو استدل المستدل بأن نضع شيئا رطبا لعله، نقول لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله لا أبو بكر ولا عمر ولا من ولا أحد من الصحابة إلا ما أثر عن من واحد من الصحابة فعله، نسيته ها؟ لا نسيت والله اسمه. لا، المقصود أن مثل هذا ما فعله أبو بكر وعمر ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وروى منصور يعني ابن المعتمر هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، يعني طاووس، ولم يذكر فيه طاووس. سمعت، قال هنا الأعمش يقول: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، ومنصور يقول مجاهد عن ابن عباس بدون طاووس، أيهما أصح؟ يقول الترمذي: وروى منصور يعني ابن المعتمر هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، ولم يذكر فيه عن طاووس. ورواية الأعمش أصح، يعني بذكر طاووس، يعني أنه أسقط طاووس، منصور أسقط طاووس، ورواية الأعمش أصح من رواية منصور يعني بذكر طاووس. قال يعني بيان وجه كونه أصح، كون رواية الأعمش أصح من رواية منصور، بيان ذلك في قوله: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي المعروف بحمدويه ثقة الحافظ مستملي وكيع، يعني مستملي يعني الذي يبلغ كلامه إذا كثرت الجموع، يعني بدون مكبرات، والمجلس فيه 10,000 ما يسمعون كلام الشيخ، فيتخذ مستملي. الشيخ يبلغ إلى الصف العاشر مثلا، وفي الصف العاشر المستملي يبلغ إلى العاشر من الخلف، وهكذا إلى الآخر. وقد يكثر المستملون في المجالس الكبيرة لأن ما في مكبرات، فلا بد من المستملين. مستملي وكيع، ولا بد أن يكون المستملي ثقة، لأنه في حكم المترجم إذا قال الشيخ كلام يمكن يحرفه والناس ما يسمعون، ثقة حاذقا فاهما يفهم الكلام. يقول: سمعت وكيعا محمد ابن أبان. أبان وش عليها في الضبط؟ مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ ها؟ عليها فتحة، يعني إيش ممنوع؟ والأكثر على أنه مصروف، أكثر على أنه مصروف، حتى قالوا: من منع أبان فهو أتان، مع أن ابن مالك الإمام المشهور يمنعه من الصرف، يمنعه من الصرف. وعلى كل حال، إن كان من الإبانة والنون أصلية فهو مصروف. وإن كان من الإباء وهو الامتناع فهو ممنوع من الصرف. على كل حال المسألة سهلة، ومثله حسان وشبهه كان من الحسن أو الحس يمنع أو لا يمنع. يقول: سمعت وكيعا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وعلى كل حال كلاهما إمام ثقة، والحديث في البخاري مروي على الوجهين، الحديث الصحيح مروي على الوجهين، يعني بذكر طاووس وبحذف طاووس. قال الحافظ: وإخراجه يعني البخاري له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهد سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، فحينئذ نحدث به بالواسطة وحين نحدث به بلا واسطة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.